هذا هو الشريط التاسع من شرح كتاب الحدود من بلوغ المرام.
ها؟ لكن الآن ما تعلم، فأسألك هل هي نصاب أو لا؟ لا، خل راح هذا الرسول الآن لا تعلم. طيب، نعم يا عبيد، ها؟ كيف؟ في خلاف. طيب، وما هو القول الراجح؟ أن النصاب ربع دينار، وأن ثلاثة الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تساوي ربع دينار، فهي متقومة فقط. طيب، لو قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن، الأخ، القرآن السارق والسارقة مطلق، السنة تخصص القرآن، هل يمكن أن تأتي لنا بمثال آخر خصصت السنة عموم الكتاب أو إطلاق الكتاب أو قيدت إطلاقه؟
المواريث. المواريث.
أحسنت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا شامل عام. خصت السنة من ذلك أشياء، ومنها إذا اختلف الدينان. طيب، من شروط السرقة أن تكون من حرز إبراهيم، ما الدليل؟ نعم، في سرقة التمر كذا. طيب، وحديث أبي هريرة في لا قطع في تمر ولا كفر. طيب، إذا قال قائل هذا يخالف ظاهر القرآن، القرآن مطلق أو عام؟ محمود، السنة خصصت القرآن، على أن بعض العلماء يقول لا يمكن أن تكون سرقة إلا من حرز، لأن الشيء الظاهر البارز إذا أخذ الإنسان لا يقع سرق. طيب، لكن على تقدير أنه يكون سرقة ولو من ظاهر، تكون السنة خصصت ذلك. ما تقول في أمة إن سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإن سرقوا فيهم القوي تركوه؟ شبه من؟ لكن ما تقول فيها مشابهوه، لكن هل عرضت نفسها للهلاك؟ الدليل؟ نعم، تمام. طيب، كيف نجمع بين اشتراط النصاب في السرقة وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده؟
لكن البيضة جميع المصلبة يمكن أن تصل إلى النصاب، أو يكون المراد بالبيضة ما يكون على رأس المقاتل، أو يكون لعن البداء من سكر الشاب فليس يمكن أن ينتبه إلى الشاب.
كم هذه؟ أعيدها.
يحمل أن تكون البيضة المراد بها جميع المصلبة، فتكون قيمتها يمكن أن تبلغ النصاب ربع
دينار. نعم.
أو يكون مراد بالبيضة التي تكون على رأس المقاتل، أو يكون لعن الابتداع من كذا يسقط الشاة فليس ينتقل إلى الأشياء الثانية.
طيب، سمعتم؟
ها؟
يقول جمع، إما أن يكون ذلك في زمن مسغبة، فتكون البيضة تساوي ربع دينار، أو أن مراد البيضة ما يلبسه المقاتل على رأسه وهي بيضة السلاح للوقاية. الاحتمال الثالث أن ابتداءه أنه يبدأ بسرقة البيضة والأشياء الخفيفة، ثم يتدرج إلى أن يسرق ما يبلغ النصاب فتقطع يده. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل الذي سرق أن يستغفر الله ويتوب إليه مع أنه قيم عليه الحد؟ كيف لكي لا لم تنضج إلى الآن؟
لأن إقامة الحد كفيرة
للذنب السابق، والاستغفار والتوبة التوبة لله. هذا وجه. وجه آخر؟ نعم. لا، هذا هو هذا الوجه. نعم إبراهيم. نعم، من هذا من باب تأكيد التوبة وتحقيقها. طيب، هل يلقن السارق يا محجوب، هل يلقن الرجوع عن إقراره إذا أقر بأنه سرق؟ لا، وصل القاضي. إيه، هل القاضي يلقنه؟ يقول الظاهر إنك ما سرقت، مثلك لا يسرق. يلقن. كيف إذا رجع يمكن يرجع؟
ممكن يرجع، يعني إذا رأى أن المجرم قد يعني ما ليس معه
متاع
في الحديث.
حرر الجواب، حرر الجواب.
إذا رأى الإمام أن السارق يعني أول مرة يسرق مثلا وجيء به، فيعني قال يقول له من كان قد أقر به صلى الله عليه
وسلم. وأنت أنا بالثانية؟ 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 المرة الثانية.
يعني وجه الشيخ
انه
هو يرى ان
المجرم
هذا ليس يعتد
بالجرم، مرتد بالجرم. ايش؟
ليس معتدل بالجرم، يعني تقول باول مره،
ثاني مره،
ولكنه
معتدل. يلقن يعني
ممكن يلقن.
خطا. نعم.
لا يلقنه الا اذا
يعني إن وجدت قرينة، فلا يلقن. ما تقولون؟
صحيح.
طيب، هل يقتل السارق إذا تكررت سرقته؟ أخذت الطاهر. تفضل.
ورد حديث ضعيف ومنكر في هذا الشأن، عليه لا يقتل.
طيب، إذا سرق أول مرة قطعنا يده اليمنى، ثاني مرة، اليد الثانية، ثالث مرة القدم، أي القدمين؟
اليسرى،
اليمنى ثم اليسرى، كترتيب الوضوء. نعم، لا لوراء، أنت اليمنى ثم رجل اليسرى، اليسرى. أي صحيح. إيه صحيح، هذا يعني بعض العلماء قال كما قال الطاهر أنه تقطع اليد اليسرى لأنها أقرب إلى اليمنى، لكن هذا غير صحيح، لأن الله قال في المحاربين تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولئلا يكون القطع في اليدين دون الرجلين فتقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى. فإن سرق يحبس. نعم، يحبس حتى يتقى شره، وقيل يقتل كما في هذا الحديث، يقتل في الخامسة، لأن رجلاً قطعت أربعته فلم ينتهي عن السرقة، هذا لا ينفع فيه إلا الإعدام حتى يسلم الناس من شره ولا يقطع. نعم
صحيح.
نعم صحيح. الصحيح أن قتل راجع للإمام إذا رأى أن الناس لا يندفعون إلا به قتل كشارب الخمر. نعم
يستحل دمه.
إيش
يستحل دمه؟
إيش
النبي
صلى
الله
عليه وسلم
لا
يحل دمه إلا بالقتلة. نعم كيف
يستحل دمه
وهو
سرق؟
إيه نعم عدة ثلاث.
طيب
الثاني.
نعم
والنفس بالنفس. التارك لدينه. طيب والذين يسعون في الأرض فسادا ويحاربون الله يقتلون.
هذا سرق ما سعى في الأرض فسادا بمعنى
المحارب. لا المهم أنا أريد أن أبين لك أن الحصر هذا ليس على إطلاقه.
نعم.
ليس على إطلاقه. هناك أشياء يقتل فيها بغير هذه الثلاث ومنها هذا. طيب نعم ها النسخ يحتاج إلى شيئين لا بد منه. النسخ يحتاج إلى شيئين لا بد منهما. أولا تعذر الجمع، والثاني العلم بالتاريخ. نأخذ الدرس الجديد الليلة. قال باب حد الشارب وبيان المسكر. باب حد الشارب، الشارب يعني للخمر، وبيان المسكر ما هو. وليعلم أن الخمر ما خامر العقل أي غط العقل حتى لا يكون عند الإنسان إحساس عقلي، وإن كان يشعر بالألم لو ضرب وما أشبه ذلك لكنه ليس له إحساس عقلي، لكن يضاف إلى ذلك أنه غطى العقل على سبيل اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج وشبهه، فإنه لا يكون مسكرا، فلا بد أن يكون هناك لذة وطرب، لأن قوة اللذة والطرب هي التي تجعل هذا الإنسان يفقد عقله حتى يكون كالمجنون. وحكم شرب الخمر أنه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد عليه بأن من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارب الخمر، فهو من كبائر الذنوب وهو مفتاح كل شر وأم الخبائث. وكم من شرور حصلت من أجل السكر، حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان الخمر مباحا حصل منه مفاسد كثيرة، ومن ذلك ما حصل لحمزة ابن عبد المطلب أفضل أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام. حمزة ابن عبد المطلب كان شاربا ذات يوم وعنده جارية تغنيه، فمر ناضحان لعلي بن أبي طالب بعيران يسقى عليهم، فغنت هذه الجارية وقالت ألا يا حمز للشرف النوائي، فأخذ السيف وجب أسنمتهما وشق بطونهما وأكل من أكبادهما وهو سكران لا يدري ماذا صنع. فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حمزة فرآه قد ثمل يعني سكران، فلما كلمه قال له حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي استحقارا واستخفافا، فتراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الكلمة لو جاءت من عاقل لكانت كفرا، لكنها من إنسان غير عاقل، ولهذا كان القول الراجح في السكران أن جميع أقواله غير معتبرة، لا عقوده ولا فسوخه ولا تحريره، كل شيء من أقواله غير معتبر. فلو أن السكران قال نسائي طوال وعبيدي أحرار وعقاراتي أوقاف فإنه لا ينفذ شيء من ذلك. ليش؟ لأنه غير عاقل لا يدري ما يقول، كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. فالسكر يؤدي إلى مفاسد عظيمة. وقرأت قديما في مجلة من غير هذه البلاد أن شابا دخل على أمه في الساعة الواحدة ليلا وهو سكران، فراودها عن نفسه، فراودها عن نفسها وأبت عليه، فأخذ السكين وقال: إن لم تفعلي فسأنتحر. فأدركتها الشفقة فمكنته من نفسها، ثم انصرف ذهب إلى غرفة نومه. وفي الصباح أحس بشيء فأتى إلى أمه وقال: ماذا فعلت البارحة؟ قالت: لم تفعل شيئا. فأصر عليها فأخبرته، فأخذ تنكة من البنزين أو الغاز وذهب إلى الحمام وصبها على نفسه ثم أحرق نفسه، نسأل الله العافية. فصار هذا ثلاث جنايات: شرب الخمر، والزنا بأمه، وقتل النفس، وأشياء كثيرة يذكر عن عن عن, عن السكارى. ولهذا صارت تسمى أم الخبائث ومفتاح كل شر، نسأل الله العافية. تبين الآن أنها حرام. وماذا يجب على الإمام أن يعامل من شرب المسكر؟ بينه في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه. هذا رجل ولم يذكر اسمه، ولا حاجة إلى تعيين اسمه، لأن المقصود هو الحكم، أما كون الفاعل فلان أو فلان هذا لا يهم. وقول قد شرب الخمر سبق لنا معنى الخمر، فجلده بجريدتين نحو 40، جلده يعني أمر بجلده، ولهذا قام الصحابة يجلدون. وقوله نحو 40، كلمة نحو تدل على أنها ليست حدا مؤكدا، إذ لو كانت حدا مؤكدا لقال جلده 40، قال: وفعله أبو بكر، يعني أنه جلد في الخمر نحو 40. فلما كان عمر استشار الناس، أي طلب منهم المشورة، والمشورة هي إبداء الرأي في الأمور المشكلة، هذه المشورة إبداء الرأي في الأمور المشكلة. وكان من عادة عمر رضي الله عنه على ما عنده من الإلهام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنكم فيكم محدثون. فعمر كان رضي الله عنه لا يستقل برأيه، يستشير الصحابة، وله في ذلك مقامات كثيرة. استشار الصحابة ماذا يصنع؟ لأن الناس كثر فيهم شرب الخمر بواسطة ما أنعم الله عليهم به من الفتوح واختلاط الناس الأنباط بهم، فكثر فيهم شرب الخمر. فاستشار الصحابة ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، ويعني بذلك حد القذف، فإن حد القذف 80، لقول الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فأمر به عمر، يعني أمر بحد القذف، أن يجلد الشارب. فزادت العقوبة نحو الضعف أو أكثر. كانت بالأول نحو 40 وصارت الآن 80. فنفذه عمر رضي الله عنه بعد أن الرحمن بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنه. في هذا الحديث فوائد، منها أن وقوع مثل هذه المنكرات لا يستغرب، لأنه وقع في عهد الصحابة وفي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. السرقة وجدت، الزنا وجد، شرب الخمر وجد، في أفضل في خير القرون وأفضل العهود، في قرن الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإسلام طري، النفوس مقبلة عليه، شغوفة به، متمسكة به، ومع ذلك يقع من أفراد الناس مثل هذا. فلا تستغرب إذا وقع في أصلك وأنت في القرن الخامس عشر أن إذا وقع في أصلك مثل هذه الأشياء، مع بعد الفرق بين ذاك الزمن وهذا الزمن، وبين ذاك الناس أولئك الناس وهؤلاء الناس، وبين الكثرة والقلة. كان الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 124,000، كل الصحابة 124,000. الآن كم عدد المسلمين؟ نعم، مليار. يعني فإذا قدر أنه زنى منهم 1,000، 1,000 نسبة للمليار، للمليار قليلة جدا. فعلى هذا نقول لا يلحق هم أو غم إذا رأيت شيئا من المنكرات في عهدك، ولكن هذا لا يمنع لا يمنعك من أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومن فوائد هذا الحديث طلب إخفاء الفاعل إذا لم تدع الحاجة إلى بيانه وتعيينه. خالد منين هو؟ برجل ولم يعين. ومن فوائد الحديث نسبة الشيء إلى الآمر به، نعم، لقوله فجلده نحو 40. ومن فوائد هذا الحديث أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد. لقوله نحو 40 والمحددها، ولأن عمر زاده، والحد لا يمكن أن يزاد. ولهذا لو كثر الزنا في غير المحصنين فهل لنا أن نزيد على 100 جلدة؟ لا. ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا ما زاد عمر عليه. الوجه الثالث أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أخف الحدود 80، قالها بمحضر الصحابة ولم ينكر عليه أحد. ولو كانت عقوبة شارب الخمر حدا لكان أخف الحدود كم؟ 40. لكان أخف الحدود 40 لا 80. وهذا القول هو الذي تبين لي من السنة أن عقوبة شارب الخمر ليست حدا، ولكن يمكن أن نقول إنها حد أدنى، بمعنى أن لا ننقص عن 40. أما الزيادة على 40 إلى 80 أو عن 80 إلى 120 وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به إذا كان الناس لا يرتدعون بدونه. ومن فوائد هذا الحديث أنه في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان الناس قريبين من عهد النبوة والمعاصي فيهم قليلة، وتوسع الفتوحات كان قليلا، لأن عهد أبي بكر كم سنة؟ 2 سنين و5 أشهر تقريبا. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاستشارة، حتى وإن كان الإنسان ذا عقل ومشورة فليستشر. شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشورات، لا تقول أنا عندي ذكاء عندي فكر، أنت ناقص. المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. وإذا كان عمر رضي الله عنه وهو من هو يستشير الصحابة فمن دونه من باب أولى. ولكن هل نستشير في كل شيء؟ بمعنى إذا عرض للإمام أو للحاكم مسألة يجمع الناس إليها ليستشيرهم، أو لا نستشير إلا فيما تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيه؟ الثاني هو المقصود، أنك لا تستشر إلا في أمور تدعو الحاجة إلى الاستشارة فيها. طيب، وهل يستشير الإنسان في أموره الخاصة أو لا يستشير إلا في الأمور العامة؟ الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار في شأن عائشة رضي الله عنه في قصة الإفك وكذلك في غير هذا. فالإنسان يستشير في أموره الخاصة ويستشير في الأمور العامة، ولكن يشترط في المستشار أن يكون أمينا وأن يكون ذا رأي. وهل يشترط أن يكون قريبا؟ لا، لابد أن يكون أمينا. لا تستشر إلا إنسانا أمينا يحب لك ما يحب لنفسك. مو كل واحد تمسك والشورة، يمكن يكون غير أمين يدهويك، يضعك، يلقيك في حفرة. الثاني أن يكون إيش؟ ذا رأي. أن يكون ذا رأي، لأن من ليس له رأي لا تستفيد منه. كثير من الناس إذا استشرته في شيء، والله رأيك، وش تقول يا فلان؟ والله رأيك كله زين. نعم، ويقول عامة إذا أردت أن تحيره فإيش؟ فخيره. هذا ما يصير، أنا ما استشرتك وأنا أبيك تخليني متحير، فلا بد أن يكون ذا رأي. طيب، هل يشترط أن يكون ذا دين أو نقول إن قولنا إنه أمين يكفي؟ نعم يكفي، نعم يكفي. إذا كان أمينا فالأمانة لا تكون لا عن دين. طيب، وإذا استشرت فهل تستسلم لما يقول أو تناقشه؟ الثاني، تناقش حتى يستبين الأمر، لأنه قد يشير عليك بما يرى أنه مصلحة، لكنه لا يدري ما وراء ذلك مما هو عندك أنت، فلا حرج أن تناقشه. قد يغضب بعض الناس يقول كيف تستشيرني ثم تجادلني؟ ماذا نقول له؟ نقول أنا ما جادلتك اعتراضا، لكني جادلتك لأجل أن يتبين الأمر ويحصحص الحق حتى أعرف، لأن الإنسان قد يبدو له شيء وتغيب عنه موانعه، فإذا وجد من يعارضه تبين تماما. ومن فوائد الحديث تواضع عمر رضي الله عنه، تواضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبه نضع الشجن في حلوق الذين يقولون إن عمر رجل مستبد. نعم.
هل هذا شأن الحديث
أن يجلس على الخط جريدتين؟ لا، مو لازم. ولهذا من الصحابة بعضهم يضربه بثوبه وبعضهم بنعله وبعضهم بيده. إذا بقي المستعان خلي أحد يوضعه ويزيل نجاسته، فإن لم يستطع سقط عنه. نعم، عبد الله.
لو قال لنا قائد ما الدليل على اشتراطنا
لأن هذا هو المعنى. أصل الإسكار هو هذا السكر، أن يتغطى العقل على وجه اللذة والطرب. ولهذا أجمع العلماء بأن الإنسان لو أكل بنجا فإنه لا يحد حد الخمر. نعم بيد
كسر ما يسمى البوتكس.
إيش؟
انتشر عند بعض الشباب ما يسمى البوتكس. كانوا
يأخذ البوتكس؟
نعم.
إيه؟
الخشاب كان
يشكرون وضعنا على البيبسي
يحط بالبيبسي
الخشاب. إيه؟
أو المخافات حقت الصوب.
نعم نعم.
يضعونه يعني
علب البيبسي الفارغة.
ما كانوا يشرب بيبسي يوم عنده وهو
يشربه.
ليس شربا يا شيخ، ليس شربا،
وإنما
يأخذ
أنفاسا
منه.
يستنشقه. نعم. يسكر.
نعم.
سبحان الله.
يضيع. كثير من الشباب الآن خاصة الصغار الذين لا يستطيعون عن تحصيل المال وكذا
يستفيون. هذه خطيرة هذه.
جدا يا شيخ.
هذه لابد إنه ينظر فيها.
نعم. جدا جدا جدا. الآن عندنا
الباتكس
والعلب
البوية هذه. إيه. هذه يستخلص لنا الباتكس يكون أول بنزين يعني. على كل حال لابد من معالجة هذه المسألة. نعم.
شيخ التمر المعلق هل يقص عليه التمر المعلق أو نقول هذا
ايش الثمن المعلق؟
كالعنب والخوخ
ما مر علينا هذا؟
نعم شيخ ولكن ذكرنا قولين ولم نرجع.
ما هو بلازم نرجع. رح الفتاوى الشيخ الاسلام ابن تيميه ما اكثر ما يقول فيها قولين، فيها قولين فيها قولين. لازم نرجع.
انا
اقرب عندكم. نعم انا اقرب الترجيع. هذه الحيله يا خالد. نعم. قول
يتجلدون بجلدتين نحو 40.
نعم.
لا يحتمل
أن
يكون الجلد 80 على هذا
الوصف. لا 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 في بعض الألفاظ صريح أنه نحو 40 وأن أبا بكر أيضا حدده بـ40
يعني النص آخر.
أي نص آخر. نعم
انتهى الوقت.
حد الحدود الأشياء
اللي وصلت
الحال لا يمكن الرجوع فيها
وقتل
النفس.
كيف لا يمكن الرجوع فيها؟ وش؟
يعني
لا تمكن الشفاعة فيها.
نعم
شفاعة.
نعم
نعم
القتل
أحيانا
يشفع.
القصاص بارك الله فيك حق للآدمي ليس من الحدود، ليس من الحدود. فإذا وصل إذا حكم الحاكم بالقصاص وأراد أحدا يشفع فلا بأس لأن هذا حق آدمي. انتهى الوقت. اقرأ سمع
الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم.
عندنا تسمية لهم؟ لا لا بعدين حديث واحد يجمع عليه إن شاء الله ما بعدين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي ولمسلم عن علي في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي. وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد سبق لنا تعريف الخمر ويبين كمال ما حضر دعزيز
وما خامر العقل على سبيل الجد والطرف.
نعم ومعنى خامر غطى ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب. لماذا قلنا على وجه اللذة والطرب يا عبد العزيز؟
لأنه إذا يخرج بذلك حتى يخرج بذلك البنج وما شابهه.
أحسنت، ليخرج عن بذلك البنج وما شابهه. السلامة. حد الخمر بل عقوبة الخمر هل هي حد أو تعزير؟ بالإجماع، بالإجماع إن حد الخمر تعزير، يعني العقوبة هنا العقوبة هل هي تعزير ولا حد؟ ها عبيد؟ ها العقوبة تعزير ولا سحب؟ ما في خلاف. ها من قال ان عقوبته حد، ومنهم من قال ان عقوبته تعزير ولا سحب. منصور انطيري، ما هو دليل من قال انه تعزير؟ نعم. طيب وغير لما استشار عمر الصحابة في رفع العقوبة ماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ وهذا يدل على أن عقوبة الخمر ليست بحد. أيضا وجه ثالث خالد بن حامد، ما حضرت؟ ها؟ لا. نعم. صحيح. أنه لو كان حدا ما أمكن لا عمر ولا غيره أن يزيده. ولهذا لو تكاثر الزنا في الأمة فإنه لا يمكن أن نرفع الجلد عن أكثر من 100. طيب. هنا بحث لم نتكلم عليه البارحة وهو مهم. هل الخمر نجس أو طاهر؟ هذا محل، هذا مهم جدا. أكثر العلماء على أن الخمر نجس نجاسة حسية، وأنه كالبول والغائط في تنجيس الثياب والأراضي وغيرها. واستدلوا لذلك بأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. واستدلوا بأنه حرام ولا يحرم الله إلا الخبيث، والخبيث نجس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية، واستدلوا لذلك بدليل إيجابي ودليل سلبي. أما الدليل الإيجابي فقالوا إن الخمر حين حرمت أراقها الناس في الأسواق ولم يؤمروا بغسل الأواني، وهذا يدل على أنها طاهرة، إذ لو كانت نجسة لأمروا بغسل الأواني كما أمر الناس حين حرمت الحمر أن يغسلوا الأواني بعدها. ثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم أراقوا الخمر حين حرمت في أسواق المدينة، ولو كانت نجسة ما أراقوها في الأسواق، لأنه لا يحل للإنسان أن يضع في أسواق المسلمين ما يكون نجسا، ولهذا حرم البول والغائط في الطرقات. ثالثا أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راوية من خمر، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها حرمت، فتكلم أحد الصحابة مع الرجل سرا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سارعته؟ قال قلت بيعها، قال قلت بيعها. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن ثمنها حرام. ثم فتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر الذي فيها، ولم يمنعه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إراقته بما كان قريبا من مجلسه، وقد يكون هذا في المسجد. ثم لم يأمره أن إيش؟ أن يغسل الراوية، وهذا يدل على طهارة الخمر. أما الدليل السلبي فنقول الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادعى نجاسة أي عين من الأعيان طولب بالدليل، طولب بالدليل. وقد علمتم أن للقائلين بأنه نجس دليلا من القرآن، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. ها؟ لا، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، هذه الآية. والجواب عن الآية أن المراد بالرجسية هنا رجسية العمل، لأنه قال رجس من عمل الشيطان، ولأن قوله رجس خبر عن أربعة أشياء: الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. والخبر حكم على المخبر عنه، وإذا كان بالإجماع أن ثلاثة من هذه الأربعة ليست نجسة نجاسة حسية لازم أن يكون الرابع مثلها لا فرق. وعلى هذا فيكون الدفع، أي دفع من قال بالنجاسة، واستدل بهذه الآية. قالوا وهو محرم الخمر، قلنا وليكن محرما ولا نشك في ذلك، لكن هل يلزم من تحريم الشيء أن يكون نجسا؟ لا يلزم. فها هو السم حرام وليس بنجس، والدخان مثلا حرام وليس بنجس. وبهذه الأدلة يتبين أن الخمر ليس بنجس. وينبني على هذا ما ابتلي به الناس اليوم من أن بعض الأطياب تحمل كحولاً بنسبة كبيرة، فهل يجوز أن يتطيب بها الإنسان؟ وهل إذا تطيب بها تكون ثيابه نجسة؟ هذان سؤالان. أما الأول فنقول الأولى أن لا يتطيب بها، لأنه لا ضرورة إلى ذلك، إذ هناك أطياب طيبة خالية من هذه المادة. والشيء الثاني أنها من الأمور المشتبهة، لقول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالأمر بالاجتناب يقتضي اجتنابه من كل وجه، ومنه التطيب به. لكن قد يقول قائل إنما المراد بالاجتناب ما تثبت به العلة، وهي قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا إنما يكون فيما إذا شرب. أما إذا تطيب به أو ادهن به فلا يحصل ذلك بلا شك. وعلى هذا فيبقى التطيب به من الأمور المشتبهة. والأمور المشتبهة القاعدة فيها أنها تبيحها الحاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال هذه الكحول لتعقيم جرح أو غير ذلك فهذا جائز ولا ريب فيه، حتى وإن كان فيها مادة كحول كثيرة، لأنها حاجة والتحريم فيه اشتباه ولا يمكن أن نمنع ما كان فيه الاشتباه مع أن الأصل إيش؟ الحلم. فإذا احتاج الإنسان إلى استعمال هذه الأطياب لتعقيم جرح وما أشبه ذلك فلا بأس. هنا
قلنا
ان
الخمر
طاهر ايش؟ نعم.
فالكحول اذا من باب اولى يكون
اي نعم، واحنا قلنا طاهر. الكلام على الاستعمال، الكلام الان اللي قلنا الاحتياط تركه هو الاستعمال لا النجاسه. لا ما تنجس الثياب الخمره الاصليه، لا تنجس الثياب لانها طاهره. قال ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد ابن عقبة، جلد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة. وهذا أحب إلي، هذا المشار إليه 80، المشار إليه 80، لأن الإشارة والضمير يعود إلى أقرب مذكور، وإنما كان أحب إلى علي رضي الله عنه لما فيه من النكال والعقوبة. وفي الحديث يعني نفس اللي عند مسلم أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربه، معلوم لم يتقيأها إلا بعد الشرب. ففي هذا الحديث فوائد، منها أنه يجوز الاقتصار على 40 في شرب الخمر لقول علي وكل سنة، وتجوز الزيادة على 40 لأن علي يقول إنه سنة. الأول عن 40 سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وأول خلافة عمر، والثاني سنة عمر رضي الله عنه في ثاني الحال. وقول علي كل سنة يعني كل سنة يجوز العمل به. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي التغليظ في العقوبة كلما تتايع الناس في المعصية لقول علي وهذا أحب إلي. ومن فوائد الحديث جواز إقامة الحد، أو إن شئت قل جواز إقامة عقوبة شرب الخمر لمن تقيأ الخمر. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن من تقيأ الخمر وجبت عقوبته كالمرأة إذا حملت يجب أن تحد ما لم تدعي شبهة، وهذا الذي تقيأ الخمر يجب أن يعاقب بعقوبة شرب الخمر ما لم يدعي شبهة، وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح، وهو قول عثمان رضي الله عنه، وعلله بتعليل معقول صحيح وهو إنه لم يتقيا حتى شربه، لأن من أين دخلت؟ ليس هناك طريق إلا الفم وهذا هو الشرب. وقال بعض العلماء إنه لا يحد إذا تقيأها لاحتمال أن يكون شربها جاهلا أو مكرها أو ما أشبه ذلك. نقول هذا الاحتمال وارد حتى في من إيش؟ حتى في من شربه يحتمل أنه مكره أو أنه جاهل يحسب أن هذا الشراب عادي. نعم لو أن الذي تقيأها ادعى أنه لم يعلم ولما علم تقيأها لقلنا إنه لا تجب عقوبته لأنه جاهل. فإذا لم يدعي شبهة فإن الأصل كما قال عثمان رضي الله عنه أنه لم يتقيأها حتى شربه. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، الجلد الأول، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه، يعني اقتلوه. ووجه ذلك أن هذا الرجل الذي أقيم عليه الحد 3 مرات ولم تصلح حاله قد أويس من صلاح حاله. وإذا أويس من صلاح حاله فالأحسن أن يعدم حتى لا يزداد إثما ببقائه، فإن شر الناس من طال عمره وساء عمله. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في العمل به، فقال المؤلف رحمه الله أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربع، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء أن هذا الحديث منسوخ، وأن شرب الخمر لا يبيح القتل لا في الرابعة ولا في الخامسة ولا في العاشرة، وأنه إنما يجلد جلدا. وذهبت الظاهرية إلى أن الحديث محكم غير منسوخ، وقالوا إنه لا بد أن يقتل إذا تكرر منه 4 مرات وفي كل مرة تقام عليه العقوبة. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إذا لم ينتهي الناس بدون قتله قتل، وإذا أمكن أن ينتهوا لم يقتل. وعلامة ذلك أن نرى الناس يشربون الخمر ويجلدون ولكن يرجعون، وهذا يعني أنه لا ينفع فيهم إلا القتل. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الصحيح. أولاً أنه يمكن حمل الحديث عليه بأن يقيد الحديث اقتلوه في 4 إذا أويس من صلاحه ولم يندفع إلا بالقتل. ثانياً أنه إذا استمر على شرب الخمر مع كونه يعاقب ويجلد 3 مرات صار من المفسدين في الأرض الذين يحاربون الله ورسوله، وهؤلاء جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إما على حسب نظر الإمام وإما على حسب الجريمة كما سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا فالقول الراجح أن الناس إذا لم ينتهوا بدون القتل فإنه يقتل من شربه في 4 وهو يعاقب في كل مرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. متفق عليه. إذا ضرب أحدكم، وهذا عام في ضرب التأديب الذي يقع من الأب على ابنه ومن المعلم على تلميذه وفي غيره، فإنه إذا ضرب الإنسان أحدا فليتق الوجه. لماذا؟ لأن الوجه مجمع المحاسن، والضرب على الوجه ربما يؤدي إلى جرحه أو ميله أو ما أشبه ذلك، والضرب على الوجه أشد إذلالا للمضروب من الضرب على الصدر أو على الرأس أو على الظهر أو ما أشبه هذا. فصارت العلل كم؟ العلل 3. الأولى
أن الوجه من محاسن الجسد يعني، فإن ضربه يعيبه، فإن الضرب عليه يعيبه.
نعم. الثانية هنا تعليم النهي أنه أشد إذلالا للشخص، ولهذا يفرق الإنسان بين أن يضرب مع ظهره أو أن يضرب مع وجهه. الثاني ذل والأول دون ذلك. الوجه الثالث نعم ها أنه يؤدي إلى ضرر كبير كميان الوجه وما أشبهه. في هذا الحديث دليل على وجوب اتقاء الوجه عند الضرب في أي حال من الأحوال. وبه نعرف خطأ كثير من الناس الذين يربون أولادهم تجده يضربه على الوجه ولا يبالي، لكن لعل هذا يكون جهلا منه، وإلا فمن علم بالنهي فلا أظن يرتكبه إلا أن يشاء الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. الحدود نائب فاعل، وتقام مبني لما لم يسمى فاعله. والحدود جمع حد، والمراد بها العقوبات المقدرة شرعا في المعصية لتمنع من غيرها. والمساجد جمع مسجد، وهو المبني ليصلى فيه. وإنما نهي عن ذلك لأن المحدود قد يحصل منه حدث من شدة الضرب، وقد يحدث منه صراخ، وقد يحدث منه سب أو شتم، وهذا كله غير لائق بالمساجد. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المساجد. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. قوله لقد أنزل الله، الجملة هذه مؤكدة بثلاثة مؤكدات. نعم. الأول طاهر، القسم المقدر، لأن لقد جواب لهذا القسم. الثاني لام القسم. الثالث قد. وقوله أنزل الله تحريم الخمر صريح في أن قوله فاجتنبوه للوجوب، أي لوجوب الاجتناب، ووجوب الاجتناب يقتضي تحريم الفعل. وقوله وما بالمدينة، ألب هنا بمعنى في، وإتيان الباء بمعنى في كثير، ومنه قوله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقوله شراب يشرب إلا من تمر، وهو معروف، وذلك أن التمر يوضع في الماء، فإذا مضى عليه مدة صار هذا الماء الذي وضع فيه التمر صار خمرا، إذا شربه الإنسان سكر. وإنما ذكر ذلك ليبين رضي الله عنه أن ما ساوى التمر في الإسكار فهو مثله. في هذا الحديث فوائد: أولا أن القرآن كلام الله، من أين يؤخذ؟ من قوله أنزل الله تحريم الخمر، ونحن لا نشاهد إلا ما كان في القرآن الكريم. ومنها إثبات علو الله، لأن النزول يكون من العلو. طيب، ومنها أن الخمر كان مباحا في أول الأمر لقوله لقد أنزل الله تحريم الخمر، فدل هذا على أن التحريم طارئ والأصل عدمه وهو الحل. وينبني على ذلك أنه متى ادعى إنسان تحريم شيء من المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات قلنا له عليك الدليل، لأن الأصل هو الحل. ومنها أن التحليل والتحريم إلى الله عز وجل لقوله لقد أنزل الله تحريم الخمر. ومنها أن الطيب قد يكون خبيثا والخبيث قد يكون طيبا، الخبيث يكون طيبا. الخمر اذا تخللت وصارت خلا صارت طيبه، والخل اذا تخمر صار خبيثا. واعجب من ذلك ان الشيء قبل التحريم طيب وبعد التحريم خبيث وهو عين واحده. فالحمر مثلا قبل ان تحرم طيب، تدخل في قوله يكون من طيبات ما رزقناكم، وبعد التحريم صارت خبيثة، لأن الله قال يحرم عليهم الخبائث. وبهذا نعرف أن الأوصاف الشرعية قد لا يعني قد لا تكون ظاهرة للناس، ولكننا نعرفها بالحكم الذي رتب عليها. فنحن نعرف أن الخمر خبيث لأنه حرم، ونعرف أنه قبل التحريم إيش؟ طيب. كذلك الحمر قبل أن تحرم هي طيبة، وبعد التحريم صارت خبيثة مع أنها عين واحدة. وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، يعني أنها تصنع من هذه الأشياء في عهد الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال كلمة جامعة والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. والخمر ما خامر العقل متفق عليه، ومعنى خامر العقل يعني غطاه حتى زال على وجه السكر واللذة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وهذه من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنها كلمة جامعة تشمل كل شيء. وعلى هذا فلا يختص العنب، فلا يختص الخمر بالأشربة التي كانت عند نزوله، لأن لدينا حدا لا عدا. ما هو الحد؟ الإسكار. فكل شيء مسكر من أي نوع كان فإنه خمر، يترتب على من تناوله ما يترتب على من شرب الخمر. طيب لو كان بالشم، ما هو بالشرب، هل يسكر؟ إن نظرنا إلى عموم قوله الخمر ما خامر العقل قلنا أنه يسكر، وحكم حكم الخمر الذي يؤكل ويشرب، لأنه في الآن يستعملون أشياء بالرائحة، إذا شمها والعياذ بالله سكر وصار يهدي كالمجنون. ومن فوائد الحديث منطوقه، وهو أن كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. مفهومه أن ما لا يسكر حلال، مفهوم أن ما لا يسكر حلال، وهذا هو المطلوب. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. قوله ما أسكر كثيره يعني ولم يسكر قليله، فقليله حرام. قوله ما أسكر يحتمل أن تكون ما موصولة، ويحتمل أن تكون شرطية، والأقرب أن تكون شرطية لدخول الفاء في الجواب، لأنه قال فقليله حرام. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها سد الذرائع. من أين تؤخذ؟ من كل الحديث ما أسكر كثيره فقليله حرام. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أنه إذا لم يسكر لا القليل والكثير ولا الكثير فإنه ليس بحرام. ولكن ليعلم أن بعض الناس فهم هذا من هذا الحديث أن ما فيه أن الذي فيه جزء من مسكر يدخل في الحديث، وأنه لو كان فيه جزء من ألف جزء من المسكر فهو حرام لقوله ما أسكر كثيره. ولكن هذا خطأ، بل معنى الحديث أن الشيء إن إذا أسكر مع كثرة الشراب لا مع قلته صار القليل حراما أو الكثير القليل. يعني مثلا في شراب إن شربت منه 10 كيسان أسكر، وإن شربت 5 لم يسكر، ماذا نقول؟ نقول حرام. فيه شراب فيه مادة من الكحول تساوي 1% من مكوناته، فماذا نقول؟ هذا حلال وليس بخمر، لأنه إذا اختلط الخمر بغيره نظرنا إن كانت النسبة كبيرة بحيث يؤثر هذا الخمر الذي يسمى الآن الكحول على الطاهر صار حرام، وإن كان نسبة قليلة 5% أو 3% فإنه ليس بحرام. وإذا شككنا فالأصل الحل. طيب هل لنا أن نجرب فيما شككنا منه؟ نعم لنا أن نجرب، لنا أن نجرب، لأنه لم يثبت التحريم بعد، والتجربة نعم لأجل دفع الوهم. فإذا جربنا هذا الشراب الذي شككنا فيه فإن ذلك لا بأس به، لأن التحريم لم يثبت. نعم نعم.
فقليله حرام، وهو المراد القليل المستقل يعني لوحده دون اختلاط بغيره.
لا لا لا، ما أسكر كثيره يعني هذا الشراب الذي إذا أكثرت منه حصل الإسكار، فقليله أي قليل هذا الماء حرام.
يعني قليل إذا كان مستقل مو مختلف بغيره.
الآن هذا شراب يعني لم يبلغ حد الإسكار القوي، فإن ننظر هل إذا أكثرنا من هذا الشراب حصل السكر أو لا. إذا قالوا نعم قلنا هذا حرام، وليس المعنى ما فيه نقطة من خمر يكون حراما، لا، إذا كان فيه نقطة من خمر ننظر هل كثير يسكر، إذا كان يسكر فقليله حرام. إيه لكن الآن امتزجت امتزجت ما هي موجود، ما له أصل ما له وجود. نعم. نعم.
يعني في اشتباه حقيقة، لأن النبي
صلى
الله عليه وسلم لم يشرب الخمر قبل تحريمها، فما وجه قوله إنها حرمت لما أهداه الراوية؟ إنما أهدى الراوية بأي شيء؟
أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام
بخمرها؟
إيه بخمرها.
وما يسمع النبي بخمرها؟
يهديه إلى أحد أو يسقيه إلى أحد ما دام حلالا. نعم.
شيخ بارك الله فيك، هل فعل
هل ايش؟
قول عثمان بن رضي الله عنه ان من تقيا الخمر فكانه كمثل شاربها،
فهو شاربها قطعا.
هل يؤخذ منه جواز العمل بالقرائن؟
لا، ما هذه قرينه بارك الله فيك. العمل بالقرائن ثابت ما في اشكال.
بهذا يا شيخ
لكن بما هذا لا، هذا يقين ده ما هي قرينه. ما الذي ادخل الخمر الى جوفه؟
الشرب، قد يكون شرب
شربه.
اي
قد يكون شرب.
قلنا لك الشبه حتى في الشراب، حتى فيما لو شرب الإنسان الكأس أمامنا وقال أحسب أنه ليس مسكرا.
إذا ثبت الشيخ الاعتراف هل يجب عليه الإمام أن يعزيره؟
إذا قلنا أنه تعزير فالإمام مخير، لأن التعزير ليس كالحد يجب تنفيذه.
والحد قلنا في الزاني.
الحد
وقلنا في الزاني يا شيخ أنه إذا اعترف للإمام أن يقيم الحد ولكم أن
نعم. إذا جاء تائب معترفا ف... فللإمام أن يقيم الحد عليه وله أن لا يقيم. نعم. ايش؟ اين؟ لا ما يفضلها لان سنه الرسول ما سنة. وعلي رضي الله عنه نفسه يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن، يعني لم يسنه للامه بحيث لا تتجاوزه، يعني من فعله الرسول لكن لا على سبيل الانتهاء.
هذه فيها 3 منها وفيها نوع آخر
للرواية،
هذا في 10.
طيب
هذه
الأول ما يضر، لا لأن 3 في منها قليلة جدا تذوب.
بس الشيخ يعني حتى هذه النوع المجلد.
نعم
حتى هذه يعني المملكة منع.
طيب زي ما الله
يعني
ليش خوفا من التدرج؟
لأنه يعني في مسألة يعني غير التخبير، يعني قد يكون يثمل أو يفتر.
إيه ما عرفها على شيء ثاني، لكن قصدنا الإسكار 3% ما هو شيء. هذا إذا أعطي علاجا لا بأس.
لا إذا كان للانبساط.
انبساط لا يمس. يروح يتمشى وينبسط إن شاء الله. نعم.
قلت شيخ قلتم أن حديث ضرب الرقاب في 4 منسوخة، إيش نسخته؟
ما في دليل على النسخ ولا قلنا انه منسوخ. لا اكثر العلماء علينا منسوخ، لكن ما في ما قلنا نحن لا نقول بذلك، لكن نحمل الحديث على ما اذا لم ينتهي الناس بدون القتل كما قال شيخ الاسلام. نعم.
بعض العقول يحبون بعض الناس يسكرون، فالعقول هذه فيها نسبه من الكحول، هل نسمي هذه ضرر يعني
يجي لها
ضرر ولا انها خمر؟
الحمد لله بيدكم الاصبع. لا هي خمر ما دام تسكر فهي خمر،
بس المكتوب عليها نسبه
للكفر. كل مسكر حرام. نعم تمت الخمس. نعم
شيخ النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الانف للقتال، فانا ما ارجو الحديث هذا.
هذا أنا ثالث كتاب شدد فيها لئلا نستعملها فنخالطهم، لأن إذا استعملنا أوانيهم صرنا نأخذها منهم ويكون بينه وبينهم تقارب، وهذا خلاف الذي ينبغي. ولهذا قال إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، مع أن هذا ليس بشرط، يعني لو غسلتها شربت فيها أو أكلت ما يضر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا نكون مختلطين مع الكفار. يجوز إلا إذا علمنا أنهم يستعملونها في الخنزير وما أشبه ذلك. تسمي عندنا هذا قضى بعضها قضى.
أنا درس ماضي كان الشرح طويل.
أي. الحديث كثيرا تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل دلت الأحاديث السابقة على أن عقوبة شارب الخمر حد أو تعزير؟ خالد
تعزير.
كيف ذلك؟ أبو بكر
أن عمر استشار الناس ولا يستشير الناس في حد، وأن قول عبد الرحمن بن عوف أن أخف الحدود 80 فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم زاد 40، فدل على أنه ليس
بحد، إذ لو كان حدا لكان أقل الحدود
40.
تمام. طيب قول علي بن أبي طالب كل سنة وهذا أحب إلي، المشار إليه إبراهيم 40 80 ارجع شوي بعد. تأكد لأنه أقرب مذكور 80 ولأنه أشد ردعا من 40. عبد العامر شارب شرب 3 مرات ويجلد ثم شرب 4.
في خلاف
طيب الذين قالوا بالنسخ يلزمهم لثبوت ما قالوا ايش؟ يلا عبد الله يلزمهم ايش؟ ما يكفي قول الناس هم قالوا فينا منسوخ بس
يلزمهم الاجابه عن الحديث.
كم شروط النسخ؟ بطيء العهد بها صحيح تعذر الجمع بين الدليلين والثاني العلم بالتاريخ. طيب هنا ليس هناك ما يعارض الحديث حتى يقال بالنسخ. وأما قول الزهري رحمه الله فهو قول تابعي ولا يعتمد عليه. ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل وهو شيخ الإسلام ابن تيمية قال
نعم.
طيب وهذا جمع بين الأدلة لأن الرجل الذي كان يشرب ويتابه كثيرا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد أن الرسول أمر بقتله لكن لهذا الرجل خصيصة قد لا تكون في غيره وهو أنه يحب الله ورسوله. نعم رجل تقيأ الخمر ولم يشهد عليه أنه شربها الأخ لكن ماذا أخذت أنت لا اللي جاء اللي وراك أنت ما شهدوا أنه شربها
لكن الشيخ لم يتقيأها حتى شربها.
هل لديك ما يؤيد قولك؟
قول عثمان رضي الله عنه
نعم
تقيأها حتى شربها.
أحسن تمام. يا عبيد الله رجل وجد عنده المسروق وقد ادعي عليه أنه سرقه فهل يقام عليه الحد؟ وش الشبهة؟ هو ما ادعى شيء ادعى عليه صاحب المال قال هذا سرق مالي وهذا مالي عنده
وراءه
مال عنده؟ نعم المال عنده يعني تقطع يده. طيب محجوب
إذا ادعى شبهة مثل ما أن رجل أتى بالمال هذا وضعه عنده
إذن لا تقطع.
نعم
كلامك الآن تقول لا تقطع
إذا
اعترف
تقطع
يده. خلي اعترف ما فيش كلام سبحان الله. لكن إذا لم يعترف وقال صاحب المال هذا مالي عنده سرقه مني البارح
ينظر إذا كان فيه شبهة هل المال يمكن أن يسأل هذا المال
لكن هل الأصل قطعه ما لم يدع شبهة أو عدم القطع ما لم تقم قرينة؟ إيش؟ ما هو الثاني؟ إيش؟ ما هو؟ ما هو؟ أجل هذا الأول وهذا الأول هذا الثاني أنه لا يقطع ما لم يدعي قرينة ما لم تقم قرينة ولا يقاس على مسألة الخمر لأن الخمر لما تقيأها قطعا أنها وصلت بطنه لكن هذا الذي وجد عنده المتاع قد يكون السارق الذي سرقه مباشرة وضعه عند هذا الرجل لأجل أن يوقعه في تهمة فلا يقاس عليه. طيب لماذا نهى النبي لماذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتقاء الوجه عند الضرب وهل هو في الحدود أو عام؟ عبيد
عام
ولماذا؟ هذه واحدة. والثاني نعم نعم اللي ورق نعم
لأنه أشد إذلالا للمضروب
نعم
ولأنه يؤدي إلى ضرر كبير في الوجه.
طيب الضرر ذكره عبيد وكونه أشد إذلالا للمضروب هذا أمر واضح لأنك لو ضربت الإنسان مع الوجه أو مع الظهر أيهما أشد؟
الوجه.
الوجه أشد ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائه. طيب ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة فيما يتعلق بشراب المسكر، يعني ما هو المسكر؟ هل هو حرام؟ أخذت؟ نعم. نعم. تمام. كل مسكر خمر من أي شيء؟ من أي شيء؟ الحديث كل مسكر خمر من أي شيء؟ لا تروح تلؤذي من يسار. كل مسكر خمر من أي شيء؟ ما عندكم ضلوع أبدا، واحد منكم عنده علم لكن ضلوع ما فيه. يلا طيب جمال ها خمر من أي شيء؟ ولو من النوى نوى التمر. أصبر يا سليم. المهم أن النوى أسكر. أسكر معروف من السكر هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب. خمر. ولو من نوى التمر ولو من الحصى ماذا تقولون؟ صحيح. إينا. لكن بس عاد هل يثبت هذا أو لا؟ المهم كلما ثبت أنه مسكر فهو خمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل نرجع هل نحتاج إلى الرجوع إلى القاموس في معرفة الخمر آدم؟ هل نحتاج إلى الرجوع إلى القاموس في تعريف الخمر؟ لماذا؟
لأن الخمر كل ما خمر العقل.
لا ما هو جوابه؟ لا يا شيخ قل له اللي جنب داود آدم
عمر رضي الله عنه ذكر معنى
الخبير الله سبحان الله آدم أنا أقول لكم بارك الله فيكم هل نحتاج إلى أن نرجع إلى القاموس في تعريف الخمر أو لا؟ لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا كل مسكر خمر. يعني لو قال ارجعوا مثل اللغة ارجعوا الكتب اللغة نقول ما نرجع. أفصح الخلق على الإطلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأفصح الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. إذن ما حاجة الخمر من العنب خاصة ما يمكن من كل شيء كل مسكر خمر. وإذا قالك روح ارجع الكتب اللغة قل ما ارجع الكتب اللغة، عندي مفسر أبلغ الناس باللغة وأعلمهم بها وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما معنى قوله ما أسكر كثيره فقليله حرام؟ أخذت ما يخالف. يلا هام. مثل
إنسان شرب مثلا خمس جالون خمس لترات خمر وسكر فالجالون الواحد حرام فاللتر الواحد حرام.
من أبي أشرب جالون خمس جوالين ولا جالون؟ على كل حال مخل من باب المبالغة. طيب يعني لو شرب خمس جوالين وسكر فملء الكف حرام. طيب لماذا؟
لأنه أصلا حرام أصل
إنه لا هو لو شرب قليل ما يسكر أبدا عادي
تحريم
سد للذريعة
سد للذريعة. انتبه سد للذريعة. وليكن عندهم قاعدة أن كل ما تدعو إليه النفس فإن الشارع يحرم كل ذريعة إليه ولو بعدت. ما تدعو إليه نفسك. انظر مثلا للربا، انظر للزنا، انظر لشرب الخمر، كل شيء تدعو النفوس إليه فإن الشارع يحيطه بسياج بعيد حتى لا يرتع الناس فيه. نعم. طيب، هل يدخل في الحديث ما لو خلط بشراب، ما لو خلط بماء خمر يسير لا يؤثر؟ لا يدخل، صح، لأن الخمر إذا زال أثره وانغمر فيما خلط به فإنه لا أثر له إطلاقا، إلا إذا صدق عليه الحديث أنك لو أكثرت منه لسكرت، يعني لو أكثر الإنسان من لسكر فحينئذ يكون قليله حراما. طيب، ثم نبدأ بدرس الليلة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. كان رسول الله ينبذ له، اشتهر عند كثير من العلماء أن كان تدل على الدوام، ولكن هذا ليس بصحيح، فإنها تدل على اتصاف بما يقتضيه الخبر، ولا يلزم من ذلك الاستمرار. ويدل لهذا أنكم تسمعون ما يمر عليكم من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في يوم الجمعة السبح والغاشية، وفي حديث آخر كان يقرأ في الجمعة والمنافقين باللفظ. ولو قلنا إن كانت تريد الدوام دائما لكان بين الأحاديث تعارض، وليس الأمر كذلك، فكان لا تدل على الدوام دائما. أما هنا كان ينبذ له النبيذ الزبيب، هذا أيضا لا يدل على أنه كل يوم ينبذ له، لكن كان يحصل ذلك. وقول ينبذ الزبيب في السقاء، الزبيب هو العنب المجفف، وهو عنب خاص، بمعنى أنه ليس كل عنب يجفف فيكون زبيب. في السقاء، السقاء معروف هو جلد الشاة أو المعز المدبوغ، يوضع فيه الماء، يوضع فيه اللبن، يوضع فيه النبيذ، فيشربه يومه. وإنما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينبذ له الزبيب لأن الزبيب يكسب الماء حلاوة ويمتص ما في الماء.
أيها الأخوة،
من مكروبات.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.
الفائدة الأولى في
مع تحية مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.